التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 23 ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا. طائرات عراقية تسقط منشورات فوق الموصل وتتعهد باستعادة المدينة. دمشق تقول إن القوات الحكومية تتقدم باتجاه مدينة الزبداني. والرئيس المصري يقول إن المتشددين حاولوا إقامة ولاية إسلامية في سيناء. ذكرت قوة المهام المشتركة أن قوات التحالف الدولي نفذت 14 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في سوريا وتسع ضربات في العراق يوم الجمعة. وأضافت القوة في بيان السبت أن الضربات في سوريا شملت 6 ضربات حول الحسكة، إضافة إلى 4 ضربات قرب حلب و3 ضربات قرب كوباني وضربة واحدة قرب تل أبيض. وأوضحت قوة المهام المشتركة أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مسلحي داعش قرب الفلوجة ومخمور والموصل وسنجار. أسقطت طائرات عراقية منشورات على الموصل تبلغ فيها السكان بأن مسلحي داعش سيطردون قريبا وأن تفاصيل عملية انتزاع السيطرة على المدينة ستبثها محطة إذاعية جديدة. وجاء في المنشورات التي صدرت باسم وزارة الدفاع وأسقطت الجمعة: لقد بان الفرج بعون الله وأصبحت العودة إلى وضع يتم فيه الخلاص من الظلم والجهل والجور قريبة إن شاء الله. كما جاء فيها أن إذاعة جديدة ستبدأ البث قريبا وحضت السكان على حمل جهاز راديو صغير معهم طوال الوقت لتلقي التعليمات بشأن عملية الموصل. في دمشق ذكر التلفزيون الرسمي أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مقاتلي معارضة متشددين يتحصنون داخل مدينة الزبداني في إطار عملية عسكرية كبيرة بدأها السبت لاستعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية القريبة من حدود لبنان. ومن العاصمة السورية وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية الأخرى.
لليوم الرابع على التوالي معارك عنيفة في حلب بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة والطائرات الحربية السورية والتحالف تقصف داعش في الحسكة. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري نفذ ضربات دقيقة ومحكمة على تجمعات لمنصفهم بالإرهابيين في أحياء الراشدين والشيخ سعيد وبستان القصر والكاستيلو بمدينة حلب. كما شن سلاح الجو السوري غارات على مسلحي المعارضة في قرية عنجارة ومجمع البحوث العرمية وقرية المنصورة الغربية، ودت إلى سقوط العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم مزودة بالرشاشات الثقيلة. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن الطيار الحرب السوري شن عشرات الغارات على مناطق في حي جمعية الزهراء والراشدين في مدينة حلب، في حين ما تزال اشتباكات عنيفة مستمرة بين مسلحي المعارضة من جهة والقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في محيط مركز البحوث العلمية، وأنباء عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين. في محافظة الحسكة تشارك الطيران الحرب السوري وطائرات التحالف الدولي في قصف تنظيم داعش. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن السلاح الجوي السوري قصف تنظيم داعش في جبهة الجيش السوري، بينما ساندت طائرات التحالف الدولي مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، وأن التنظيم يحاول في هجومه الرابع على المدينة تثبيت سيطرته داخل المدينة والتقدم داخلها والسيطرة على المزيد من المناطق فيها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن المتشددين الذين هاجموا عددا من الكمائن العسكرية في شمال سيناء الأسبوع الماضي حاولوا إقامة ولاية إسلامية، لكن الجيش تصدى لهم وكبدهم خسائر غير متصورة بحسب تعبيره. السيسي كان يتحدث في كلمة ألقاها أمام عدد من الضباط والجنود خلال زيارة مفاجئة قام بها لشمال سيناء، وذلك بعد أيام من اشتباكات عنيفة بالمنطقة المضطربة بين قوات الجيش وعناصر جماعة ولاية سيناء التابعة لداعش في مدينتي الشيخ زويد ورفح. ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية السبت أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد أسبوع من هجوم مسلح على فندق بسوسة قتل خلاله 38 سائحا. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في أوكرانيا.
لقى جندي أوكراني مصرعه وأصيب إثنان آخران في الساعة الأبوشن الماضية شرق البلاد، أفاد بذلك مصادر عسكرية أوكرانية. وسجلت القوات الأوكرانية تحليق طائرتين بدون طيار تابعتين للإنفصاليين فوق رادي تابع للسلطة المركزية. وعلم الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو من جهته أن الوضع لم يشهد تدهورا على جبهة لوهانسك، حيث زادت المجموعات التخريبية للإنفصاليين من نشاطاتها. كما تعرضت بلدة أوبيتني في قريم دونيسك لنيران المتمردين من قذيفة ألغام ومدافع وسيارات مدرعة وبنادق قناصة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
ذكر المدعي العام في ماليزيا أن فريق عمل يحقق مع صندوق 1MDB التابع للدولة سلمه وثائق بشأن مزاعم تحويل أموال لحساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. نجيب نفى الجمعة تلقيه أي أموال من الصندوق التابع للدولة لتحقيق مكاسب شخصية. نهاية النشرة التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، يبدو أن البيئة الاجتماعية خضعت لتغييرات خلال السنوات الأخيرة أتاحت بروز توجهات متشددة ومتعصبة خصوصا بين صفوف الشباب والأجيال الجديدة، ما دعا المعنيين إلى الانتباه للتيار التنويري والمتوازن لإشاعة رؤية دينية متوازنة تنبذ التطرف الذي يمثل مشكلة كبيرة بحسب بعضهم. المزيد في تقرير عماد جاسم.
يعتقد معنيون ومتابعون أن البيئة الاجتماعية مهيئة لبروز تيارات إسلامية معتدلة تحارب التطرف وتعتمد في نهجها على الوسطية، لكنها قد تواجه بعض الصعوبات في ترسيخ مفاهيمها وتثبيت جذورها بفعل محاربة محتملة من قبل أحزاب الإسلام السياسي الحاكمة في العراق. ويرى رئيس منتدى الوسطية للثقافة والفكر السيد رحيم أبو رغيف أن التيارات الإسلامية المعتدلة لها وجود الآن على أرض الواقع، لكن عملها غير منظم وجهودها مبعثرة وتحت تحتاج إلى تكاتف الجهود لأجل التوحد ورسم سياسة واضحة تعتمد الشفافية في مواجهة قوى التطرف واختيار الخطاب التنويري الواضح المؤثر في توجهات المجتمع.
أنا بتقديري هذه التيارات هي بالأساس مولودة إلا أنها مبعثرة أو متشظية إذا جاز التعبير، بمعنى أنها محاولات فردية على الأخوة في هذا التيار التنويري أن يكون تيارا واقعيا جديا له.
الذي محاولات
بدون شك لدينا محاولات كثيرة، ونحن نتواصل مع الأخوة في التيار المدني وفي سائر التيارات الفكرية الأخرى الذين يؤمنون بالتنوير والذين يؤمنون بالتجديد.
ما هي مرتكزات هذه التيارات وهل تعاني من صعوبات؟
بدون شك تعاني من الصعوبات الأساسية التي نعاني منها هو التطرف الديني. التطرف الديني الذي يقوم على أساس الإطلاق الديني، وهذا يمثل مشكلة كبرى في طريقنا. هذا لا يمنعنا من أننا نرتكز بشكل أساسي على خطاب إقامة الدولة المدنية الحقيقية التي تحتوي وتستوعب الجميع بلا استثناء، مع كل احترام للحريات الدينية والقومية والإثنية، لكن بأطر ومحددات معينة.
ويعتقد الباحث الاجتماعي مجاهد أبو الهيل أن البيئة الاجتماعية في العراق مهيئة لاستقبال الأفكار التنويرية المعتدلة، لأن العراقيين اليوم يدركون خطورة تمدد الفكر المتطرف، وأن المجتمع العراقي بطبيعته الاجتماعية مجتمع متفتح يحرص على تبني خطاب الاعتدال والوسطية.
والآن مع الأسف هناك أصوات دعاة الخرافة والتخلف أعلى من أصوات دعاة الإصلاح، لذلك على المصلحين أن يتكاتفوا وأن يكونوا مؤسسة إصلاحية تنبثق من داخل المؤسسة الدينية، لأن المجتمع العراقي مجتمع ميال إلى التلقي من المؤسسة الدينية أكثر من ميله إلى التلقي من الكتب والمفاهيم الحديثة. هذه التيارات يجب أن لا ترتدي غطاء السياسة ولا لباس السياسة، لأنها إذا ارتدت ذلك ستقع في حبال السياسة، وهذا سيفقد المجتمع قوة تأثير هذه التيارات المتنورة.
فيما يرى الكاتب رشيد غوالب أن تلك التيارات المعتدلة ستواجه صعوبات في تأسيسها وتكوينها وتثبيت أقدامها في الواقع الاجتماعي بفعل سيطرة ونفوذ أحزاب الإسلام السياسي التي لا زالت تحظى بشعبية رغم اعتمادها على الخطاب المحرض للطائفية.
هناك رموز وأسماء نعرفها في العراق تطرح طرح تنويري، رجال دين تنويريين. لماذا أؤكد على أنه يجب أن يكون؟ لأن ممارسة الإسلام السياسي وممارسة المتشددين تدفع بالناس المتنورين إلى طرح جواب من داخل المؤسسة الدينية نفسها. هو الظروف مواتية مواتية، لأن العراق بفسحة من حرية الرأي لا بأس بها، ولكن لماذا لا تظهر؟ ما هي ردود فعل الآخرين؟ بالتأكيد الآخرين سيواجهون هذه التيارات بكل ما يملكون من أجل تحجيمها، لأنه تشكل خطر المتنفذين والمتشددين منهم خصوصا. بعض التيارات الإسلام السياسي ستقف بالضد من عملية التنوير لأن تعتقدها تهدد سلطتها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، نجحت مدرسة ثانوية للبنات في بعقوبة بتطبيق حوسبة المناهج الدراسية، وذلك من خلال الاعتماد على مختبرات للحاسبات الإلكترونية لتدريس اللغة الإنجليزية ودرس الأحياء في مدرسة في بعقوبة. المشروع لقى ترحيبا من الطالبات والمدرسات، والمزيد في تقرير زميلنا سامي عياش.
حوسبة المناهج من المشاريع التي أطلقتها مديرية تربية ديالى قبل عدة أشهر، إلا أن المشروع طبق مؤخرا في متوسطة أم سلمة للبنات في بعقوبة، وشمل الصف الأول المتوسط ولمادتين فقط هما اللغة الإنجليزية والأحياء، كما بين وكيل مدير عام تربية ديالى سعيد كريم.
لأول مرة في محافظة ديالى وفي المديرية العامة لتربية ديالى يفتتح الصف الإلكتروني في متوسطة أم سلمة، وطبقت هذه التجربة على الصف الأول المتوسط لضيق المكان، وبإمكاننا أن نطبقها على الصف الثاني والصف الثالث المتوسط، ولكن نحتاج إلى قاعات دراسية ونحتاج إلى أجهزة حاسوب ونحتاج إلى دعم كبير حتى يتمكن من تنفيذ مشروعنا اللي هو حوسبة المناهج. الآن الوسيلة التعليمية وخصوصا في مادة اللغة الإنجليزية الآن النطق يتم من خلال الصوت ليس من خلال المدرس، وهذا بالتأكيد يأتي بشكل صحيح ومضبوط، وبإمكانه أن يستخدم جهاز الحاسبة بالبيت ويراجع مواد الدرس ويأتي إلى مدرسته.
تم إدخال منهج اللغة الإنجليزية والأحياء في برنامج خاص على الحاسوب، مع إدخال الرسوم والمؤثرات والأصوات لمساعدة الطالبات على فهم الموضوع بالشكل الصحيح. رشا فخري إحدى مدرسات متوسطة أم سلمة بيّنت أن المشروع لاقى استحسانا من قبل طالبات المتوسطة.
متوسطة أم سلمة للبنات هي أول مدرسة بالمحافظة طبقت هذا المشروع. حوسبة المناهج هو أنه ننزل جميع المناهج الدراسية على الحاسبة حتى الطالب بدل ما يدرسها بالكتاب اللي هي الطريقة التقليدية وبالصف يدرسها بالمختبر وعلى الحاسبة، بحيث سعينا أنه تكون حاسبة مخصصة لكل طالبة. بعد ما قمنا بتقسيم الطالبات إلى 4 مجاميع، شعبة ألف وباء وجيم ودال، حتى كل شعبة تستوعب 22 طالبة.
وأضافت فخري
حاليا تدرس مادتين اللي هي مادة الإنجليزي ومادة الأحياء. لاحظنا أنه يعني صار فرق كلش كبير بالدرجات بين درجات الشهري قبل المشروع وبعد المشروع، خاصة مادة الإنجليزي يعني كلش تحسن كلش كبير بدرجات الشهري. أضافة إلى النطق مالتهم صار بروفيشنال، لأنه الحاسبات مزودة بسبيكرات. طبعا اكو معوقات، انه مثلا لو توفر المكان المناسب، لو تجهز بالاجهزه الكافيه حتى نفتح مختبرات اخرى.
ويامل الكثير من المواطنين تطبيق مثل هكذا مشاريع على بقيه المدارس. عدد من اولياء امور التلاميذ والطلبه يرون انه من الضروري ان يكون هنالك مختبرا للصوت بالنسبه للغه الانجليزيه في كل مدرسه، وذلك لتعليم الطلبه كيفيه النطق الصحيح للحروف والكلمات الانجليزيه. وفي هذا الصدد تحدثت المواطنة أم أحمد بالقول.
أتمنى مو بس أنا، يعني إحنا كافة العوائل أتمنى يكون هناك مختبر للصوت بالنسبة للغة الإنجليزية يعني عمود واحد يعني من يسمع نطق الحرف يكون يعني واضح أحسن ما يسمع نطق غلط أو ما يفتهمه، يعني خاصة مادة إنجليزية مادة يحتاج أنه الشخص يسمع المختبر شلون يعني الصوت للكلمة. قبل تعلمنا بدون مختبر هواي صارت عندنا أغلاط بلفظ الحرف بالنطق مادته الصوت يختلف لأن ما عندنا مختبر أصوات والحرف شلون اللفظ مادته.
لإذاعة العراق الحر سامع عياش معقوبة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
نشكر إذاعة العراق الحر. أن أزمة الكهرباء أزمة مستفحلة في العراق ولا يمكن أن يكون لها حل ما لم تبادر كل من وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية إلى فرض قيود على استخدام المدافع الكهربائية والمكيفات المفرطة في العدد والتي لا يطيقها أي حمل كهربائي. المهندس الشياجي لشياب مليون، نشكر إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا المستمعين، تسنى للعديد من الصحفيين العراقيين والمراسلين الدخول في تجارب ميدانية من خلال تغطيتهم المواجهات العسكرية بين القوات الأمنية والفصائل الساندة ضد مسلحي تنظيم داعش، شهادات وتجارب مميزة تحدث عنها مراسلون واجهوا المخاطر والموت. سامي عياش من بعقوبة.
شارك عدد من الإعلاميين في تغطية الكثير من المعارك التي حدثت في محافظة ديالة ومن ثم معارك صلاح الدين، وتعد هذه تجربة جديدة للكثير من العاملين في مهنة المتاعب، حيث كان ينقل هؤلاء الإعلاميين ما يجري من عمليات تحرير للمناطق ويقومون بنقل الصور والأحداث من قلب الاشتباكات والمعارك إلى المشاهدين والمستمعين. الإعلامي هادي العنبقي:
مشاركة المراسل الحربي إن صح التعبير في التغطية الإعلامية ربما هي حدث جديد هنا في محافظة ديالة بل في العراق عموما. نحن ككادر قناة الحرة ربما شاركنا منذ بداية المعارك التي شهدتها محافظة ديالة، تعرضنا للكثير من المخاطر، أنا وزميلي المصور شاركنا في تغطيات حمرين. قمة السعادة أن يشعر المراسل أو الكادر الإعلامي عندما يتم تطهير مناطق هي كانت تخضع إلى سيطرة جماعات إرهابية، جماعات عنف، وترى البسمة بوجه هذه القوات. نعم. هذه هي النشوة الحقيقية وهذا هو الانتصار الإعلامي الحقيقي.
الإعلامي عمر القيسي من الذين شاركوا في تغطية معارك ناحية العلم في محافظة صلاح الدين، بيّن أنه واجه مخاطر حقيقية كادت أن تودي بحياته.
طبعا بدخول ناحية العلم القوات الأمنية قدمت من 3 محاور.
نعم.
المحور اللي احنا كنا بيه بالمزارع الشفل انه كان يفتح لنا طريق واحنا نتقدم ويا القوات الأمنية. اثناء ما نمشي تعرض صار على المحور اللي احنا طالعين بيه، فاشتغل القناص علينا والهاونات انه صارت مطر علينا. فبهاي اللحظة انه يعني تحس انه انت يعني بالموت، يعني تحس بالموت، يعني حالك حال الجند العراقي وحالك حال المتطرف بالحشد الشعبي. والله قلت راح افتح الكاميرا وخلي ريكورد وهي تصوير. وين بتصوير؟ مكتوله انا باقي تصويري ما مكتوله، انا راجع انهم وصل الماده.
ويقول الاعلامي طالب الحومد ان مشاركه وسائل الاعلام في المعارك وجبهات القتال تزيد من همه واندفاع المقاتلين.
كانت لنا جولات مع الخطوط الأمامية، حتى أثناء التقدم استطعنا أن ننقل تغطية كاملة لتقدم القطاعات. الإعلام أخذ دوره وخاصة في قاطع تكريت أثناء تطهير محافظة صلاح الدين. يعني إحنا من كلنا نتقدم، كان المقاتل من يشوف الكاميرا تتنقل وياه يزيد معلومات أكثر، حتى من يصير عملية الشباك من يشوف الكاميرا تنقل مراحل الصولات والهذي كان يصير عنده اندفاع أكثر.
ويرى عضو مجلس المحافظة خضر مسلم أن الإعلام العراقي كان فعالا في نقل الأحداث وأعطى زخما وزاد من همة المقاتلين.
خصوصا الإعلام العراقي كان فعال جدا، يعني والدليل على ذلك أنه كثير من الإعلاميين استشهدوا وقسم منهم جرحوا ولم كانوا في المقدمة مع الخطوط الأولى مع المقاتلين.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، تركت أجواء الحروب والتوترات الأمنية آثارها على الواقع الاجتماعي في العراق. عماد جاسم استطلع آراء لمختصين في المجال المجتمعي والسلوكي، فلنتابع.
يشير باحثون ومختصون في مجال علم الاجتماع إلى أن الحروب المتعددة التي عاشها المجتمع العراقي وخاصة الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش كان لها تأثير واضح على تماسك البنية الاجتماعية وبروز مظاهر التحلل الأخلاقي وغياب الهوية الوطنية وانتشار حالات الفساد الإداري وتراجع القيم الإنسانية والتربوية. الكاتب والباحث غالب الشابندر يرى أن هناك تصدعا في البنية الاجتماعية مع هيمنة القيم العشائرية وتمديدها تمجيد لغة الثأر والسلاح، مضيفا أن الحروب تخلق حالة يأس في نفوس الأفراد العاجزين عن مواجهة سيادة منطق القوة، مما يؤدي إلى النكوص الجماعي المؤدي بالضرورة إلى الاغتراب المجتمعي والانهيار القيمي.
والله البنية متصدعة، هو اسم الحروب بسبب التفكير المتخلف، بسبب التفكير العشائري، التفكير القائم على أساس المصلحة الذاتية. هي الآن تؤثر وواضح علامات التأثير، يعني ولا شنو أطفال في منتصف الليل بأيديهم أسلحة، ولو هي الحقيقة عاجية، لكنها دليل على أن ثقافة الحرب وثقافة القتال وثقافة القتل لأنها متكرسة ومترسخة في نفوس هؤلاء الأطفال. انتشار الجريمة المنظمة وغير المنظمة، إحدى إفرازات الحروب دائما هو اليأس، ولذلك لأنه الفلسفة الوجودية يقولون في فرنسا إنما نشأت نتيجة للحروب التي شاعت في أوروبا وخلقت شخصية منهارة وخلقت شخصية الأنا.
وأكد الباحث المختص في مجال علم الاجتماع الدكتور أحمد قاسم، أكد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية عبر قوانين تحقق مبدأ العدالة وتقلل الفروق بين أبناء المجتمع، مع ضرورة أن تتحرك منظمات المجتمع المدني مع النخب الثقافية لإعداد برامج توعية وتثقيف للتقليل من التصدع الحاصل في بنية المجتمع العراقي.
عليهم أن يشغلوا جل تفكيرهم في البحث عن المشتركات التي تجمع مختلف مكوناتها. والقضية الأخرى أن لا نركن فقط إلى المؤسسة الرسمية التي لم يكتمل بناؤها منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن، الشروع في برامج عمل ينتجها المجتمع المدني، النخب الثقافية، النخب الاجتماعية، النخب الدينية، النسق أو البنية السياسية مؤثرة في كل البنى والأنساق الاجتماعية الأخرى للمجتمع العراقي. هو عدم الاستقرار السياسي انعكاساته على الواقع الاجتماعي، شبكة العلاقات بين مكونات المجتمع العراقي. متى استطعنا أن نقفز على مجموعة الفروق والاختلافات حدث هنالك مقدار من الاستقرار السياسي سينعكس على الواقع الاجتماعي. العامل الرأس في إحداث الاستقرار الاجتماعي وإحداث السلم الاجتماعي يتعلق بإنشاء وإنتاج قوانين وتشريعات تحقق العدالة الاجتماعية.
ويرى عضو تحالف الوطنية كاظم الشمري أن مشكلة العراق هي مشكلة زعامات تعتقد أنها تعمل بحكمة، لكنها في واقع الأمر أبعد ما يكون عن الحكمة، وكانت تعمل وفق مبدأ الاستحواذ والهيمنة وجني المكاسب على حساب تصدع البنية الاجتماعية.
مشكلتنا أزمة زعيم، أزمة قائد. القائد بإمكانه أن يخلق المستحيل، والتاريخ شاهد بأدلة حول هذا الموضوع. هنا قادة انتشلوا شعوبهم وبلدانهم من وضع متردي إلى وضع أفضل بكثير. المشكلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مشكلة زعامة. السياسي مقتنع أنه هو زعيم وقائد، لكن المشكلة أنه غير قادر على أن يأتي بأدوات يستطيع فيها تغيير الواقع. لذلك إحنا جايين نشوف أنه مشكلة الأنا مشكلة جدا مرتفعة عند السياسيين.
ويعتقد عضو التحالف الوطني فوزي أكرم ترزي أن هناك حاجة ماسة لتغليب لغة العقل والحكمة وتفعيل دور المؤسسات الدينية والثقافية لتبني خطاب وطني يتجه نحو ترسيخ مفهوم المواطنة والمصالحة الحقيقية بين مكونات الشعب.
نحن الآن نحتاج إلى مانديلا، نحتاج إلى ثقافة العفو والتسامح والسلم. تصور الآن هناك لقاء بين أوباما وكاسترو بعد السنين الطويلة من المقاطعات، فالجميع جربوا صدام حسين وجربوا حرب الخليج وجربوا القاعدة وجربوا الآن داعش. ينبغي الرجوع إلى الجميع، يرجعوا إلى رشدهم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أسقطت طائرات عراقية منشورات على الموصل تبلغ فيها السكان بأن مسلحي داعش سيطردون قريبا، وإن تفاصيل عملية انتزاع السيطرة على المدينة ستبثها محطة إذاعية جديدة. المنشورات صدرت باسم وزارة الدفاع وأسقطت في الموصل الجمعة. في دمشق ذكر التلفزيون الرسمي أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مقاتلي معارضة متشددين يتحصنون داخل مدينة الزبداني في إطار عملية عسكرية كبيرة بدأها السبت. ذكرت جماعة الحوثية اليمنية السبت أن نقاشا يجرى مع الأمم المتحدة بشأن وقف القتال حتى نهاية شهر رمضان للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن المتشددين الذين هاجموا عددا من الكمائن العسكرية في شمال سيناء الأسبوع الماضي حاولوا إقامة ولاية إسلامية لكن الجيش تصدى لهم وكبدهم خسائر غير متصورة بحسب تعبيره. السيسي كان يتحدث في كلمة ألقاها أمام عدد من الضباط والجنود خلال زيارة مفاجئة قام بها لشمال سيناء. ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية السبت أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد. صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت بأنه يمكن للوكالة إصدار تقرير عن تحقيقها في أبحاث إيران النووية السابقة التي يشتبه بأن لها الصلة بتطوير أسلحة نووية بحلول نهاية العام إذا تعاونت طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، أي شخص مقبل على الزواج كخطوة جديدة في حياته يراه كصفحة جديدة سيكتب فيها مرحلة أخرى من حياته مختلفة تماما عن مرحلة العزوبية، هي مرحلة الحياة التشاركية. الزواج يعتبر تكملة للشخص بإيجاد شريك حياته بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، أو كما يسمى النصف الآخر. ومن هذا الزواج يصبح الإنسان مكتملا، لذلك يتم ارتداء خواتم في تلك مناسبة كرمز لاكتمال القمر وكرمز لقرص الشمس. فالدوائر منذ أقدم الحضارات وفي تاريخ الأمم كانت تعبر عن الاكتمال، والإنسان في الزواج يكتمل ككائن فيتحول على إثره إلى كائن مكتمل الخصائص. وطبعا هذا يعني ينتج عنه بالتأكيد استمرار الجنس البشري واستمرار تناسل البشرية. المشكلة أنه بعد الزواج وبعد سنوات من الزواج والتكيف نحو الحياة الجديدة، حياة الزواج، تبدأ بعض الظروف تعكر صفو الحياة الزوجية مثل الرتابة والروتين والملل والمشاكل ويعني المشادات الكلامية ويعني المشاحنات بين الزوج وزوجته. فيبدأ الرجل بالإحساس بأن الزمن يمضي والأيام نفسها تتكرر، والحياة التي كان يخطط لها يعني ليست هي التي يعيشها، ما يعني أن متع الشباب والطاقة والحياة بدأت تضيع منه. لكن ماذا عن الزوجة؟ يرى غالبية من الرجال أنها ما أن تنجب أكثر من ولدين أو طفلين حتى تنشغل بهم، وبالتالي فهدفها من الحياة قد حسم، وهذا كاف ليشغلها عن أي اهتمامات أخرى بما في ذلك الزوج. ما هو الحل؟ الحل طبعا بالنسبة للغالبية من الرجال هو في إعادة كل شيء من البداية، لكن المشكلة أنه الزمن ما يعود. براعة العقل البشري تكمن هنا، تكمن في أنه يجد حل لأي مشكلة حتى ولو كان على حساب التحايل على صاحب العقل نفسه. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه سيتم قلب الصفحة، صفحة الحياة الزوجية، سيتم قلب الصفحة القديمة وبداية صفحة جديدة، وذلك بالمبادرة من الزواج بامرأة ثانية. طبعا هذا الأمر من السهل تأكيده، خاصة اللي مروا بهذه التجربة من النساء. الزوجة تلاحظ بعض التصرفات الغريبة على زوجها، يبدأ يهتم بنفسه أكثر من اللازم ويسعى لأن يعود شباب ويتأنق ويلبس ملابس ربما كان ما يلبسها في السابق، ويعطر، ويعني عندما يخرج الصبح من البيت يكون بأفضل مظهر وأجمل مظهر. وهنا تبدأ شكوك المرأة بأن زوجها على علاقة بأنثى أخرى. الزواج الثاني يعتبر حيلة ذهنية لتجديد الحياة، هذا ما يؤكد خبراء الاجتماع. فالمعنى هنا أنه هو الرجل لا يرغب أبدا في خسارة زوجته الأولى، ومع ذلك لا يود أن تتجمد حياته وتشيخ أطرافه في ظل الحياة الزوجية الاعتيادية مع زوجته الأولى. الزواج الثاني أو الثالث يعتبر حل نسبي خلصه من هذه المعضلة، هذا ما يؤكده الخبراء. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا هذا الاستطلاع للرأي الذي أجرته الزميلة تمارة مجيد ويشمل المواطنين على التوالي: محمد محي وأوس علي وسهى رياض ومنى سعد وحسام أحمد وزين عارف وزيد سالم وسرى سهام وحسن جبار وزياد طارق ووداد مرتضى. الزميلة تمارة مجيد سألتهم لماذا يتزوج الرجل بأخرى أو يبحث عن امرأة أخرى للزواج، فكانت هذه الإجابات، دعونا نستمع.
ليش الرجل يقبل على الزواج بأكثر من
امرأة؟ والله يعني احنا هواية ناس مثلا عندهم إمكانية مادية، فاعتيادي يقول لك أنا عندي إمكانية مادية أقدر أزوج واحدة ثانية أو ثالثة، أما ليش يجوز الأولى من كفته هو يريد يباع واحدة الأخرى؟
ليش الرجال يتزوج أكثر من مرة؟
هي عدة أسباب. أول شيء شرح حل هذا الشيء، أربعة يجوز له يتزوج. بعدين هو أنا برأيي الزواج أكثر من مرة استغراب، أحسن ما يباوع بغير أمور وبغير طرق، يتزوج على سنة الله رسوله ويكون بالحلال، فليش يروح على غير طرق ملتوية؟
ليش الرجال يتزوج أكثر من مرة برأيك؟
أكيد ما مرأي حتى المرة. إيه؟
ليش الرجال يتزوج أكثر من مرة؟
يجوز التقصير من المرة، يجوز يعني شو اسمه ظروف الحياة، يجوز مريضة، يجوز ظروفها مو زينة.
ليش الرجال يتزوج أكثر من مرة؟
تبقى حسب الظروف مالته، يعني يجوز ما تقوم بواجبة، يعني احتمال أو احتمال يعني تقصر وياه، إذا متفاهمين وماكشي أكيد ما راح يتزوج عليها.
ليش رأيك أن الرجال يقبل على الزواج بأكثر من أمرأة؟
لأن الرجال عمره ما كفى شيء يرضي، دائما ما يرضى بشيء واحد، يحب التنويع، وأكو الحالة المادية يعني تحكمه، يقول لك مثلا مرته زوجته ربت بيت، يأخذ لوحدة الأخ موظفة، أو زواج الأهل بالغصب مثلا بتعمه لازم يأخذها، هو يحب وحده يضطر يأخذ بتعمه وراها يأخذ اللي يحبها.
ليش الرجال يتزوج أكثر من مرة؟
هاي بس احنا سوريين شرقيين وعاداتنا وتقاليدنا. يعني
برأيك انه ما كنت سبب مقنع لو مجرد انه هو شرقي؟
نعم شرقي ويحب يجوز يغير او شيء. هاي
تغير؟ انت تغير؟
لا
برأيك ليش الرجال يتزوج أكثر من مرة؟
أكو تقصير بالبيت، المرأة تهمل نفسها، تهمل البيت، تتصور أنه هي من الزوجات الحياة انتهت، أخذت اللي تريده، توجه اهتماماتها لغير أشياء، الأولادها، التنظيف، فتهمل نفسها. الرجال يريد غير شكل، يريد أمور حتى عينه لا تطلع برا، لا يتزوج، يصير تعاد الزوجات.
ليش الرجال يتزوج أكثر من مرة؟
ما دام شيء حلال له هواية أسباب مباحة، يا أما نقص بالزوجة الأولى أو شغلة الأطفال.
ليش الرجال يتزوج أكثر من المرأة؟
والله المشكلة مو برجل، المشكلة بالمرأة. إذا كان يعني رجل إذا مرتاح هي زوجته، وخاصة إذا ما كان ماخذها عن حب، فأكيد مستحيل يفكر إنه يبدلها أو يتزوج عليها.
ليش الرجال يتزوج أكثر من المرأة؟
أتوقع لابد أكو نقص في مكان ما، يعني أما الزوجة مقصرة في جانب ما، أو لربما هو الزوج أكو إنسان مزاجي يحب يبدل مثل ما يقول. طبعا هو هذا ما يجوز، هو الأكثر الرجال شي توقعون يقولون أنه رب العالمين سامعنهم زوجة وزوجتين حد الأربعة، بس رب العالمين ما قال لهم كل وقت هو يتزوج إلا في حالات خاصة، مثلا زوجته مريضة لأسباب أخرى يلا يتزوج.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
altın hicretinde sevda bizim. Ben senden vazgeçmerem köyüm kızım. Aşk bu gönlüm içinde sevda bizim. Köyümüzün nazlı kızı, babamızın tatlı kızı, güzellerin arasında haberipti o yarısı, haberipti o yarısı. Köyün kızı serin suyun içtiler sevda bizim. Güzellerin güzeli köyün kızı. Köyde seni seçtiler sevda bizim. Köyümüzün nazlı kızı, babamızın tatlı kızı, güzellerin arasında hak verirdi o yarısı, hak verirdi o yarısı. Kurağın helley bele sevda bizim. Çalsın davul zurna köyün kızı. Besteler gelsin dile sevda bizim. Köyümüzün nazlı kızı, obamızın tatlı kızı, güzellerin arasında hak verip ki o yarısı, hak verip ki o yarısı.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير راحة أكبر لنزلاء دار المسنين في القادسية، تم المباشرة بمشروع يضم عددا من القاعات والحدائق، إضافة إلى إنشاء منتدى ثقافي ومكتبة، بحسب ما تحدثت به مديرة الدار فيان معاً.
تسعى الدار حالياً ضمن البرامج الترفيهية للدار هو افتتاح منتدى ثقافي اجتماعي يحوي على جميع كبار السن في المحافظة. الهدف منه هو دمج مستفيدينا مع العالم الخارجي والتزاور وتكوين صداقات من شأنها أن ترفع من حالتهم المعنوية. المشروع هو عبارة عن منتدى يحتوي على مجموعة من القاعات. تم إنجاز الحدائق قاعة للجلوس. بالمستقبل القريب راح نبدأ نشتغل على قاعات الرياضية أو الإنترنت. نقدر نقول مكتبة أو ورش مهنية لأصحاب المهارات.
عدد من نزلاء الدار أعربوا عن ارتياحهم الكبير لمثل هكذا مشروع، مطالبين بالمزيد لإنعاش حالتهم النفسية.
فشيء مميز يعني ممتاز يعني لراحة المسن. منا أنه يصير شبه جازين هنا يعني ما حتى واحد يقعد شوية. فشيء كلش جميل يعني هذه رفاهة المسن يعني وتارك عائلته وتارك أي. فيجي هنا أنا وبالنسبة للموظفين هم كلش ممتاز يعني خدمتهم كلش حلوة يعني.
إذا سوونا منتزهات أو أي شيء يتنفه إنه طبعا الكعاب الإنسان هو كئيب، وثانيا هو بداخل الدار شنو سجن هو مو سجن. احنا حتى مسجونين بمكان، احنا همنا حالتنا النفسية تستقر، حالتنا الكافي لأولادنا لعبوا بينا وكافي. هاي بالعكس يعني مبادرة حلوة.
الباحثة النفسية الدكتورة رواء ناطق تحدثت لمايكروفون إذاعة العراق الحر بأن موضوع تغيير المكان لكبار السن هو دليل على مساعدتهم في الاستمرار في الحياة.
طبعا هي خطوة جيدة في بداية يعني الأمر، لأن موضوع تغيير المكان بالنسبة لكبار السن هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى مساعدتهم على استمرارهم في الحياة أو على عطائهم وإنتاجهم. من الخطأ معاملتهم على أنهم مجرد منتظرين للموت. هذه الطريقة اللي هي وضعهم في الغرف أو أنه تحديدهم بأعمال معينة أو فقط الأكل والشرب والنوم، هذا طبعا أمر خاطئ.
وتضم محافظة القادسية دارا وحيدة لرعاية المسنين، ويسكن فيها أكثر من 74 نزيلا من الرجال والنساء. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية. الفتى الجريء هكذا أطلق عليه وليد محمد، الذي يبلغ من العمر 38 عاما. هو أب لأربعة أطفال. شاءت الظروف أن يقطن مدينة العمارة في العام 2005 بعد أن هجر من مدينة بغداد على خلفية الأحداث الأمنية في تلك الفترة. ولم تثني الظروف الصعبة وليد من ترجمة حلم طفولته المتمثل بصناعة طائرة مروحية إلى واقع عملي، معتمدا بذلك على المعلومات البسيطة التي يمتلكها، بالإضافة إلى مهنته كنجار، جاعلا من منزله ورشة عمل لصناعة طائرة الجيروكوبتر التي قال أن كلفتها لم تتجاوز 3,000 دولار، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التي تصل إلى أكثر من 100,000 دولار.
الفكرة أنا هاوي طيران من طفولتي. شفت أكو أشخاص موجودين يعني، شفت الأفكار مالتهم، قلت خلي أصنع شيء مغاير. فصنعت طائرة جيروكوبتر. الجيروكوبتر هي عبارة عن طائرة شبيهة بالمروحية، بس قلعها مو عمودي، القلاع مالتها انزلاقي. من خلال النجارة يعني قدرت إنه أصنع المروحة كبداية. صنعتها بالإمكانات المتوفرة، يعني إمكانات المواد المحلية، للشكل الديزاين اللي مقارب اللي الموجود يعني الأجنبي اللي ينصنع بالمصانع.
إيش قد كلفت الطائرة صناعة؟
والله تكلفتها يعني هسه بعدها ما كملنا بها، أجزاء بسيطة بس يعني كتكلفة إجمالية تقريبا بحدود 3 ملايين دينار.
لو قارنا مثيلاتها الآن الموجودات إيش قد أسعارها؟
إذا مستعمل لقيت واحدة بالإمارات يريدون يبيعوها عارضينها بسعر 100,000 دولار.
وأشار وليد في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أنه لم يتلقى أي مساعدة مادية أو تشجيع من قبل الحكومة المحلية، على الرغم من فوائد المشروع، منوها في الوقت ذاته إلى أن العديد من أعمال الموهوبين والمبتكرين تذهب أدراج الرياح لعدم توفر
عبر الرعاية من قبل الدولة.
أي دعم معنوي، ما أقول لك مادي، المادي هذا بعيدين عنه، إحنا كل البعد ما راح أشوف منهم فلس واحد، يعني يناقضون نفسهم بنفسهم، من باب يقول إنه هذا شيء حلو وفخر للمحافظة، ومن باب إنه هو يمنعني بكل صورة، وكثيرين اللي صنعوا وما شافوا أي شيء من الدولة، وأنا واحد من عندهم.
وين هنا تشوف وين الخلل؟
اللي قاعدين بكراسي خلل بيهم ما مطلعين، أهم شيء عندهم الكرسي وشلون يثبت به وش قد راح يمكسب مادي حصل من وراء.
وعلى الرغم مما تعرض له وليد من تحديات ومضايقات أمنية، إلا أنه اليوم يبدو أكثر إصرارا بمساعدة منتدى الرعاية العلمية في ميسان على التحليق بطائرته في سماء مدينة العمارة، مناشدا السلطات الحكومية بتقديم الدعم المعنوي والموافقات الرسمية التي تسمح له بالطيران.
إذا طلعت الطائرة من باب البيت اعتبرها أنا وياها يعتقلوني. بعدين التجأت المنتدى الرعاية العلمية، اتبنى المشروع والموضوع بالكامل، ويقدم لي المساعدات، ما أقول لك المادية، المساعدات معنوية، دعم معنوي.
طيب كل هذه الأمور اللي مرت فيه، كل هذه المعاناة، يعني أشوف أنه ما وقفتك بل زادتك أنه أصحاب.
بالعكس، أنا مصر هسه، أنا حتى حاجيت هناك بالمحافظة ميسان، قلت ما راح اطير بها، وهاي رقبتي فداء البلدي وفداء الطائره للمشروع هذا. يعني انا امنيتي انه انا احلق بسماء البلد، يعني انا هوايتي وامنيتي انه هو الطيران. اتمنى من الحكومه المحليه اللي يمثلها، اللي اتمنى من عنده انه يتبنى هذا الشيء ويوفر لي الدعم المعنوي والموافقات الأمنية اللي أقدر بها أطير بالطيارة.
ويبدو أن تشجيع العائلة كان حافزا قويا لدى وليد للاستمرار بمشروعه، وتفتخر همسات الابنة ذات العشر سنوات بما يقوم به والدها من عمل جعل منه محط إعجاب.
شو اسمك؟
همسات.
همسات وليد. بابا شنو صنع هنا عندكم؟
طيارة.
حكيتي لأصدقائك بالمدرسة بابا شنو صنع؟ بلا حكينا، شنو قلت لهم؟
أقول لهم بابا صنع طيارة ودائما يجون ناس يصورون.
ايش تتمنين هسه بابا؟
اتمنى ان بابا يصعد بالطائره ويطير بالجو.
من جانبه اكد مدير منتدى الرعايه العلميه في ميسان جواد شتاوي انهم وضعوا جميع الامكانيات المتوفره في المنتدى من مختبرات ومستلزمات تحت تصرف وليد من اجل اتمام مشروع الطائره، مشيدا في الوقت ذاته بروح الاصرار والتحدي لديه.
وليد يعني كأنما موسوعة من الابتكارات، لديه أكثر من مبتكر، وأهم الابتكارات هاي هي طائرة الجيروكوبتر، كان منفذها ومخلي مخططات إليه. فالتقيت بوليد قلت له يا بحنا مؤسسة حكومية منتدى رعاية علمية تابع لوزارة الشباب والرياضة، فعندنا مختبر كامل للطيران، استفاد من المخططات اللي موجودة عندنا وبجهود ذاتية من عنده الرجال، لأن هو الصفة مالته نجار، ف استفاد من الصفة هاي مالته بتصميم الطائرة.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
عين فل.
تحدثكم حتى من بابل بخصوص البرنامج عين ثالث، يعني ومعاناة الناس ومعاناة الأب اللي بيحكي قصة على المستمعين الكرام. يعني أنا أفضل أنه القضية مالته يعني لن يتجي إلى المواطن، المواطن الرجل يعني تقريبا احنا نقول آخر واحد، يعني آخر من يعلم، وإنما هو يتوجه للحكومة، الحكومة اللي هي المفروض تسند المواطن، تسند الناس اللي الفقراء، تسند الناس اللي ما عندهم أصلاً إمكانية على موضوع الطب. الطب نعرفه إحنا غلاء جدا يعني قوي. أما يعني بالنسبة للطب، طب ما أعرف، يعني أنا أدري إنه حسب علمي إنه الطب مسألة إنسانية، بس هي إذا أكو إنسانية شلون الطبيب اللي يأخذ كشفية 25,000 دينار؟ ما يجوز هذا كلية حرام، هذا يعتبر انه جريمة حتى البشرية. والله كريم، ان شاء الله بلكي الله ان شاء الله يصير خير، وانا اشكركم جدا وتحياتي لكم.
عين فال. عين ثالثة.
كشفت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة القادسية انتصار الموسوي عن تشكيل أول مجلس يعنى بإدارة شؤون المرأة في المحافظة، وذلك بالتعاون مع عدد من نساء المجتمع ولشرائح مختلفة. وعن أهمية تشكيل هذا المجلس تحدثت الموسوي لإذاعة العراق الحر قائلة:
لجنة المرأة في مجلس المحافظة تبعت نظام أنه تشكل مشروع حماية المرأة الذي يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف. هذا المشروع أولا تشكيل مجلس إدارة يتكون من 7 شخصيات نسوية فاعلة وعاملة وعارفة بحقوق المرأة. هذا المجلس الإدارة على تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية. من الأهداف اللي يرميلها المشروع هو التنسيق مع الحكومات وتثبيت ممثلين مع الوزارات التي تعنى بشؤون المرأة، العمل على تقوية العلاقات مع المنظمات المجتمع المدني ودوائر الدولة، مراجعة المشاكل ومتابعة حقوق المرأة.
عدد من العضوات المنتميات للمجلس رحبنا بفكرة الانضمام إليه بهدف النهوض والارتقاء بواقع المرأة الديوانية وتفعيل دورها البناء في المجتمع.
حكم عملي كطبيبة في تماس مع شرائح مختلفة من النساء بالمجتمع، أجد هناك حاجة ماسة إلى توعية النساء وخصوصا في القضايا الصحية. انتمائي هذا وبحكم عملي ضمن منظمات المجتمع المدني وتعامل مع شريحة من النساء الأرامل، هذا حفزني أكثر أنه أنضم إلى هذا العمل، هذا التشكيل اللي يستجد. شفت هناك أنه حاجة، هناك جهل، هناك نقص بالمعلومات، إحنا بحاجة إلى نشر الوعي الصحي.
حقوق المرأة مسلوبة أكثر 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 من دائرة وأكثر من حتى بحياتنا اليومية. فهذا المجلس نتأمل من عنده يقدر يأخذ حق المرأة أو يقدر يخليها تشارك بالقرار السياسي، قرار الاجتماعي، بالدوائر الرسمية، يأخذن دورهن كمرأة ناشطة كمنظمات مجتمع مدني.
أما الناشطة في مجال حقوق المرأة هدى الأعرجي فقد اعتبرت وجود هكذا مجلس من شأنه أن يعزز التطلعات الحقيقية لدور المرأة الديوانية في المجتمع وإعطائها المساحة التي تستحقها للمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة المجتمعية.
تشكيل مجلس يعنى بأمور المرأة وإعطاء دور كبير للمرأة وطلع الحقوق وإعطائها مساحة واسعة بالمجتمع يجعلها تشارك بجميع الفعاليات السياسية وجميع الوظائف الاجتماعية، وهذا راح يعطيها ثقة كبيرة وقوة أنه تتمتع براحة أكثر بالمجتمع من خلال مشاركتها بجميع النواحي.
من الجدير بالذكر أن المجلس هو الأول من نوعه في محافظة القادسية والذي يعنى بإدارة شؤون المرأة، والذي سيتم من خلاله تشكيل أكثر من 5 لجان لمتابعة أهم ما تعانيه المرأة في المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
السلام عليكم، أقدم شكوى إلى إذاعة العراق الحر إلى عين ثالثة. أنا هدير من خان بني سعد قرية السبع، أقدم شكوى بخصوص إسالة المية تأسيس قناة في قرية السبع، ولكن بعد ما كملوا المشروع وأسسوا البواري فجروها، وحاليا البواري تتفلش وبعض الناس يسرقونها وما حد يتقن هذا الموضوع. الناشطين والناشط الحكومة يصلحون هذا الموقف. هدير، شكرا لكم.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.